العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: انطلاق مراسم تشييع العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بمشاركة كبار القادة العسكريين الإيرانيين. مقتل عدد من الضباط السعوديين في ضربة صاروخية يمنية على معسكري تدوين في مأرب. إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهة مع قوة الاحتلال شرق مدينة رام الله. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. انطلق قبل قليل التشييع الرسمي لجثمان العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده الذي اغتيل في طهران يوم الجمعة الماضي على يد عناصر الاستكبار العالمي، ويشارك في مراسم التشييع التي تجري في مبنى وزارة الدفاع الإيرانية كبار القادة العسكريين بينهم رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد أمير حاتمي وقادة آخرون من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت في بيان الكشف عن خيوط للإرهابيين الذين نفذوا عملية اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده، فيما سيتم إطلاع الشعب الإيراني لاحقا على معلومات تفصيلية عن استشهاده. صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران بالأغلبية على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي والذي تم إقراره بصفة عاجل جدا، وينص القرار على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فضلا عن وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عملية التفتيش غير العادية لموظف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حال عدم عودة العلاقة المصرفية الإيرانية في أوروبا بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، ستوقف إيران التنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي. حول رد مجلس الشورى الإسلامي على عملية الاغتيال الغادرة، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
كما جاء في الموقف والأوامر التي وجهها سماحة الإمام الخامنئي يحفظه الله، أن الرد على هذه الجريمة العالمية لأنها تحدث وتجاسرت على عالم يحترمه العالم باختصاصه وخدماته، سيكون الرد ذكيا ومؤلما في نفس الوقت. والرد الذكي يعني أنه هناك تركيبة حقيقة من عدة آليات وعدة أساليب وتوقيتات مختلفة وتستهدف أهدافا محددة معينة، وإحدى هذه الآليات هي الآلية الحقوقية والقانونية. وقانونيا دخل البرلمان على الخط ليواجه هذه حقيقة الجريمة من خلال الأوامر التي سيصدرها البرلمان الإيراني للحكومة أن تلتزم بما سيصادق عليه، وهي ستكون تعليمات قاسية خصوصا لوكالة الطاقة الذرية العالمية التي تماهت مع اللصوص والجواسيس الذين اخترقوا فرق التفتيش وكانوا ينقلون الأخبار السرية والمعلومات عن الأشخاص والعلماء. حقيقة لا يستغرق أكثر من 24 إلى 48 ساعة وتكون التقارير السرية عند CIA وعند الموساد. واشتكت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إلى وكالة الطاقة الذرية العالمية إلى السيد أمانو أنه هذه وثائق دامغة، وهؤلاء هم الجواسيس الذين دخلوا في لباس مفتشين ونقلوا المعلومات السرية إلى أعدائنا. فهذه الخطوة الثورية أقصد التي قام بها البرلمان ستلزم الحكومة، وهذه هي باكورة التحديات وباكورة الرد الذكي الذي سيشمل كثير من المشاريع الأخرى. إيران لم تطلق من خلال هذا القانون أو التقرير وإلزام الحكومة، حكومة السيد روحاني، بقرارات المصوت عليها في البرلمان، لم تطلق رصاصة الرحمة. الذي أطلق رصاصة الرحمة عمليا ولا أقول رسميا هو الأمريكي، عندما خرج ومزق الاتفاق النووي، فرض العقوبات، عقوبات الحد الأقصى، وفرض 12 شرطا، وما زال يهدد. والذي أطلق رصاصة الرحمة الثانية هو الاتحاد الأوروبي، لأنه لم يعطنا شيئا وغدر بنا وكذب علينا وأساء الاستفادة من حسن نية وشفافية وثقة إيران بالتوقيع الذي وقعت عليه.
تتواصل الإدانات الدولية للعملية الإرهابية الجبانة التي أدت إلى استشهاد العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخريزادة على أيدي عملاء الاستكبار العالمي. وأدانت كل من حكومة العراق وسلطنة عمان والأردن والإمارات عملية الاغتيال الآثمة للعالم النووي الإيراني، وقدمت التعزية لإيران بهذه المناسبة. كما أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات الإدانة لعملية الاغتيال، وقدمت رسائل تعزية لإيران حكومة وشعبا، فيما ندد زعماء الأحزاب السياسية والدينية في باكستان بهذا الاعتداء الغاشم، مؤكدين أن قوى الاستكبار وبعض حلفائها الإقليميين يقفون وراء الترويج للإرهاب الممنهج، واستنكروا صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة. يمنيا، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إصابة غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في معسكر تداوين في مأرب بصاروخ باليستي ذكي. وأعلن العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وقد حرعت سيارة الإسعاف للموقع وسط رعب وإرباك شديدين في المعسكر الذي تدار منه عملية التحالف على اليمن منذ بداية العدوان في عام 2015. وقال العميد سريع إن الضربة الناجحة نفذت بصاروخ بدر B1، وقد قتل فيها 8 من ضباط الجيش السعودي وجرح 7 آخرون. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية قادرة بعون الله على ضرب تحركات العدو. أصيب 3 شبان فلسطينيين، أحدهم بجراح خطيرة، خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال إلى الشرق من مدينة رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشبان 3 أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة خلال المواجهة التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال على مشارف مستوطنة بسغوت المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة البيرة. وتنفذ قوة الاحتلال اقتحامات يومية لمدن الضفة الغربية يتخللها اعتقالات للفلسطينيين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم. تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية مهاجمة مصفاة نفط في شمال العراق، وقال التنظيم الإرهابي إن صاروخين من نوع كاتيوشا استخدم في الهجوم على المصفاة. وفي وقت سابق أعلنت مصادر أمنية عراقية أن صاروخا سقط داخل مصفاة الصينية لتكرير النفط في محافظة صلاح الدين شمال العراق. إلى العناوين مجددا. انطلاق مراسم تشييع العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة بمشاركة كبار القادة العسكريين الإيرانيين. مقتل عدد من الضباط السعوديين في ضربة صاروخية يمنية على معسكر تداوين في مأرب. إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهة مع قوة الاحتلال شرق مدينة رام الله. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. لترسيخ ثقافة النهضة الحسينية ونشر مفاهيمها الإنسانية، تقيم مديرية الشؤون الدولية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مهرجان 40 الأول للأعمال البصرية والصوتية. موضوع المهرجان مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المليونية. ابعثوا إلينا مشاركاتكم على العنوان التالي www.40spell40arbaenipf.ir.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. حياكم الله مستمعينا وأصدقائنا، أهلا بكم مجددا إلى برنامج دنيا الشباب. قبل أن ننتقل إلى موضوع الحديث وتعريفكم على موضوع حديثنا في هذا البرنامج والمحطات التي أعددناها لحضراتكم، نذكر مستمعينا مستمعاتنا بأن في هذه اللحظات تقام مراسيم لتشييع الشهيد السعيد العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخريزادة رحمة الله تعالى عليه إلى مثواه الأخير، ومرة أخرى نعزيكم بهذا المصاب ونرحب بكم مجددا إلى برنامج دنيا الشباب. والحديث في هذا البرنامج عن هاجس التوظيف. هاجس التوظيف يؤرق. أصدقائنا الشباب، أسباب البطالة ولماذا أصبحت البطالة هاجس الشباب والحصول على فرص العمل والتوظيف، وكذلك مسألة الفرص المتاحة لكي نزيح هذا الهاجس في ظل الأوضاع المعروفة عن فرص العمل. وفي هذا الإطار تجاربكم مهمة بالنسبة لنا وللآخرين، إذا حصلتم على الوظيفة كيف حصلتم؟ هل إنها مرتبطة مع اهتماماتكم الدراسية والشخصية؟ وما هي وصيتكم للشباب بشأن الحصول على فرص العمل؟ أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-37-62 افتح البلد وطهران 0-98-21. وأما رقمنا على الواتساب هو 0098-938-87-8-4-0-5-0. نعم، يعد هاجس التوظيف من المشاكل التي في الواقع تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولة لأخرى تبعا للخطط الاقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى وجود الملايين من العاطلين عن العمل في أرجاء الوطن العربي، ولهذه البطالة الكثير من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل، لأنها تتفشى غالبا بين الأفراد الذين في سن العمل وهم قادرون عليه، مما يجعلهم يوجهون طاقاتهم وقدراتهم إلى مجالات أخرى غير جيدة، كما أنها تؤخر عجلة النمو والتطور داخل البلدان، وتؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية. نواصل الحديث في هذا اللقاء أيضا عن أسباب بطالة الشباب ولا سيما الخريجين الجامعيين، وكيف يمكن إزاحة هاجس العمل في ظل الأوضاع المعروفة عن فرص العمل. ما هو رأيكم حول مشاركة الشباب في الدورات التي تقيمها المعاهد الخاصة للتزود بأنواع المهارات بهدف الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل؟ وكل ما لديكم من تجارب أكيد ستكون هي نافعة للمستمعين الأحبة. وفي ظل الحديث عن هاجس التوظيف يؤرقني.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب ضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما هي أسباب البطالة ولماذا أصبحت هاجس لدى الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. البطالة لها أسباب، والبطالة قد تكون اختيارية وقد تكون غير اختيارية، فبعض الشباب يقعد عن العمل ويكسل ولا يريد أن يعمل، هو باختياره، وهذه بطالة اختيارية. وأما البطالة غير الاختيارية وهي تلك المشكلة، وهي أنه لا توجد فرص للعمل عند الشباب، وتلك طبعا مشكلتهم وهاجسهم، لأن الشاب بطبيعته يريد أن يهيئ لمستقبله، يريد أن يستقر في حياته، فلذلك عدم عمله وعدم كسبه للمال يسبب له مشكلة كبيرة، إذ أنه لا يستطيع أن يحقق أهدافه، ولا يستطيع أن يستقر، ولا يستطيع أن يقترن بشريكة الحياة ويكون الأسرة، وهي طبعا من أسمى الأهداف في المجتمع. لذلك على الحكومات وعلى المجتمعات وعلى كل الأفراد أن يعملوا جديا في إيجاد فرص حقيقية للعمل، حتى لو عجزت الحكومات عن توفير الفرص، فأنا القطاع الخاص وعلى الأفراد عليهم أن يجدوا هذه الفرص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنع رزقه عن أحد أبدا، ولكننا نحن نتعلل بأنه لا توجد وظائف ولا يوجد فرص عمل إلى آخر ذلك. لو جد الشاب واجتهد لوجد الله رزاقا كريما رؤوفا رحيما. وشكرا لكم.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق، حيث أشارت إلى يعني دور الحكومات في توفير فرص العمل، وكذلك يعني دور القطاع الخاص أيضا دور مهم في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك هم الأفراد هم أيضا يعني مسؤولين عن هذا الأمر، والبحث الجد والاجتهاد لفرص العمل، وأن حقيقة يجب أن لا نغفل عن الجانب الديني والجانب العقيدي لمسألة العمل وفرص العمل، للكثير من الروايات التي وردتنا في الاهتمام بالعمل، وأن يسعى الإنسان في مناكب الأرض كما يقول الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا نظرنا إلى المسألة من الزاوية العقدية، فرزق الله تبارك وتعالى هو مقسوم، فهناك رزق يطلبه الإنسان ورزق هو الذي يطلب الإنسان. أما بالنسبة للرزق الذي يطلبه الإنسان، فعلى الإنسان أن يبحث، أن يجد، أن يجتهد، أن يمشي في مناكب الأرض بحسب تعبير الآية المباركة، وبالتالي يبارك الله تبارك وتعالى له في حياته في رزقه، لا أن نجلس بسبب ونخلق الأعذار ونخلق المشاكل. المشاكل أكيد أنها موجودة، لا أحد ينكر ذلك، لكن هذا لا يعني بأن نضع يدا على يد ونجلس وننتظر أن يطرق صاحب المشروع بابنا من أجل أن يعني يكسبنا ويجذبنا للعمل. على الإنسان أن يسعى وأن يجتهد يواجه كل تلك الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة في مجتمعاتنا وأصبحت هاجسا تؤرق الشباب. أجمل تحية لحضراتكم أصدقائنا الشباب، وأهلا بكم إلى دنياكم. هاجس التوظيف يؤرقني محور الحديث، وساعتنا تشير إلى 10:24. وقفة مع فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم، تابعوا معنا هذه الفقرة ومضى شبابية.
ومضة شبابية. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. ربما يتصور البعض أن توفير فرص العمل مهمة الحكومات ومؤسساتها فحسب، ولا يمكن للآخرين القيام به، فيجلس وينتظر إلى أن يأتيه الفرج. بينما هناك من تحدى الواقع المرير وتحدى البطالة وسعى إلى توفير فرص العمل ليس لنفسه فحسب بل لأقرانه من الشباب. هذا هو حال الشاب محمد الفتلاوي الذي يعمل كمنسق لتوفير العمل للشباب العاطلين وفي أماكن مختلفة. محمد هذا يقوم بجولات في مختلف الأماكن لتقصي حاجة الشركات والمحلات والمطاعم للعاملين وذوي الاختصاصات المتنوعة. يقول محمد عما يقوم به:
توفير فرص عمل لهم في عدة مكانات، المطاعم السياحية، الشركات التجارية، شركات هاتف النقال. لحد الآن موفر فرص عمل كثير من الخريجين والخريجات، لحد هذه اللحظة موفر ما يقارب أكثر من 2000 درجة وظيفية بالقطاع الخاص حصرا على مستوى محافظة بابل.
أجل، تمكن محمد من توفير فرص العمل لنحو 2000 شاب باحث عن العمل، ومنهم هذا الشاب.
بعد أن ضاقت بي السبل طبعا وافتريت على أكثر من مرة، افتريت على شغل، اتجهت أكثر مكان، بس ماكو فائدة صراحة، ماكو أي دعم من أي جهة، إلى أن توفرت لي فرصة أن ألتقي بالأخ محمد الفتلاوي اللي استطاع أن يجد لي فرصة عمل.
ورغم الصعوبات والمشاكل التي تحول دون محمد والحصول على فرص العمل للشباب، إلا أنه يواصل التنسيق مع مختلف المجالات الاقتصادية، وقد كان للفتيات حظهن في الحصول على فرص العمل بواسطة الشاب محمد وبأجر شهري جيد.
كنت بدون عمل وردت يعني أن أتعين بأي مكان، وهاي ماكو فرص بالنسبة للدولة، ماكو تعيينات زين. بعدين سمعت عن هال محمد الفتلة والولد، فرحت عليه فوفر لي فرصة العمل هنا بالشركة الآسيا، وهي حيصير لي تقريب السنة.
وفر لنا فرص عمل للشباب العاطل عن العمل، وخصوصا في هذا الوقت الصعب أن يجي شغل سهل ومبلغ الراتب يعني كان 600,000 دينار.
الحصول على مقاعد شاغرة لتوظيف العاملين هي فرصة للتعاون والتنسيق المستمر للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على الآلاف من الشباب الذين يبحثون عن العمل لكن دون جدوى.
مئات من الشباب العاطلين عن العمل استطاع محمد أن يوفر لهم فرص عمل بأماكن مختلفة، أما في المطاعم أو شركات خاصة في وقت عجزت عنها الحكومة المحلية والمركزية عن توفير فرص عمل لأغلب الخريجين وكذلك الذين ينتظرون هذه الفرص وبفارغ من الصبر. أحمد عماد، قناة بلادي، مدينة الحلة.
خطوة الشاب محمد في السعي لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين لهي نموذج يحتذى به، وهي تؤكد الاستعدادات والإمكانيات التي يحظى بها الشباب إن كانوا واثقين من أنفسهم ومتوكلين على قدرة الباري في أنه هو المدبر وهو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، تابعنا وإياكم هذه الفقرة ومضى شبابية، حيث تناولت هذه الفقرة المبادرة الجميلة والمهمة والمؤثرة التي قام بها أحد الشباب الأخ محمد، وقد تناولت هذه الحالة إحدى القنوات العراقية الفضائية لأهميتها ومؤثرة أنها تثبت هذه التجربة بأن الشاب إذا أراد باستطاعته أن يغير الواقع المرير بالنسبة لقلة فرص العمل، بل هو يقوم بالبحث عن العمل لنفسه وللكثير من الشباب، ليس في مكان واحد بل على مستوى المحافظة كما أشار. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشاب يمتلك القوة، يمتلك القابلية فيما إذا أراد، لا أن يتكل على الآخرين، لا أن يتكل على الحكومة والمسؤولين ويقول أنه على الحكومة أن تفعل كذا، على الوزير أن يفعل كذا، على القطاع الخاص. يا أخي أنت الشاب، أنت الله منحك القدرة والقابلية وأعطاك الصحة إن شاء الله لجميع الشباب ولغيرهم، فعليك أن تستثمر كل ما لديك من طاقة من جهد من أجل أن تبذل ما بوسعك من أجل أن تحصل على فرص العمل. وهذه حقيقة هي تجربة تؤكد يعني تحقيق هذا الأمر، وليس حديثا عابرا يطلق على الهواء ومن ثم ينتهي، لا. على كل حال، هاجس التوظيف يؤرقني محور حديثنا، وما زلنا حقيقة ننتظركم، ننتظر مشاركاتكم. نعم، هناك بعض المشاركات، نعم نستمع إليها ثم نعود إلى حضراتكم. وهاجس التوظيف يؤرقني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لإذاعة طهران العربية وجميع الكادر والمستمعين وبرنامج دنيا الشباب. طبعا بالنسبة للمحور الهاجس الوظيفي، أصبح الهاجس الوظيفي الشغل الشاغل لدى الشباب في الوقت الحاضر، خاصة في هذا الوقت. يعني لدينا في العراق وبعض البلدان بالتأكيد، يعني الشاب عندما يكمل دراسته الجامعية يبقى بدون وظيفة، وما سبب كثير من البطالة لدى الشباب وسبب الكثير من التهرب من المدرسة، وهذا بالتأكيد يؤثر على المجتمع. ولكن يعني ننصح شبابنا اليوم بعدم ترك يعني التسرب أو ترك الدراسة، لأنها هي المهمة في الحياة. يعني عندما لم يحصل الشاب على وظيفة بالتأكيد يبحث عن عمل آخر إلى أن تسنح له الفرصة ويحصل على وظيفة. ونحن طبعا لدينا تجربة في هذا الأمر. مع جزيل الشكر، كان معكم على الصحفي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. محاولات بعض الشباب في التوظيف، ومن حقه ومن حقه الشخصي، من حقوق الإنسان عندما يكمل دراسات أو يحصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم، هاي الدراسات سنين اللي مرت فيها في شق الأنفس. الشاب يدفع كل ما في داخله من علم، كل ما في داخله من أتعاب نفسية، ضغوطات الحياة الكثيرة. إذا في حالة التخرج لم يجد فرصة للتعيين، نلاحظ يؤثر سلبا على حتى على حالته النفسية. ولكن في بعض الأحيان يجب أن تنتبه بعض الحكومات وبعض المجتمعات، يعني منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الإنسانية، يلتفت للشاب عندما يتخرج أو يحصل على بكالوريوس أو ماجستير. إذا لم يكن فرصة عمل، هذا دمار لمستقبله. فعلينا أن نكون واعين حتى نجعل أولادنا على مسار الصحيح. شكرا جزيلا لكم. عبد الحسين الشريخي من العراق.
السلام عليكم. لدي
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخوين العزيزين من العراق على هذه المشاركة. نقطة مهمة أشرنا إليها في لقاء يوم السبت، وهي حقيقة جديرة بالاهتمام بالنسبة للخريجين الجامعيين والشباب الذين يقضون أكثر من سنتين أو أكثر في الدراسات الجامعية، لكن عندما يخرج إلى المجتمع لا يجد ضالته، لا يجد فرص عمل تتناسب مع الفرع الذي قام ب يعني دراسته لفترة طويلة. المشكلة قلنا ربما تعود إلى دور المسؤولين في وزارة التعليم العالي، بحيث عليهم بأن يحددوا الوظائف الشاغرة في المجتمع، بأن المجتمع بحاجة إلى أي من الفروع، ومن ثم يقوم بتحديد مقاعد دراسية، بتحديد فروع دراسية تخصصية في الجامعات، حيث يكون هناك انسجام وتناسق بين ما يوجد من مهام مجتمعية شاغرة وفرص شاغرة وبينما تقوم به الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتعليمية بتعليم الشباب لتلك المهن والفرص للعمل. على كل حال مشاركاتكم ومساهماتكم مهمة بالنسبة لنا ونستفيد منها إن شاء الله. نعم، 10:36 وينضم إلينا مباشرة السيد علي الموسوي من العراق. السلام عليكم سيد علي، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
صباح النور،
تحياتي لكم. يعني الحقيقة عندي نقطتين، يعني فالأولى أنه يعني الدولة تفعل الضمان الاجتماعي، فهنا يعني راح يقضى على يعني هاجس القلق، لأنه أكثر الناس تتجه إلى وظائف الدولة يعني حصل على التقاعد. فإذا فعلت بشكل أكيد على الضمان الاجتماعي، وطبعا إحنا عندنا معلومات واستفادينا يعني تجاربنا السابقة أنه عندنا خدمة وضفناها إلى يعني خدماتنا الأخرى، فيعني شيء جيد هذا. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، اللي يعمل بالقطاع الخاص يستفيد بشرط إذا يعني هو صدق بعمله وعنده كفاءة، فهنا راح يتطور وراح يستفيد أكثر. وإحنا عندنا تجارب شخصية على يعني الحقيقة، إحنا بعض الأحيان نروح مسافات أبعد من الأقرب من أجل أنه نعرف كفاءة هذا الشخص وإخلاصه وعمله. فهنا يعني الأخوة اللي يعني يشتغلون بالقطاع الخاص يجب عليهم أن يكونوا كفؤين ومخلصين إلى مهنتهم، فالناس تحبب إليهم وتستفيد منهم ويتطورون، وبعد يعني ينسى الوظيفة الحكومية. وشكرا لك.
أحسن سيد علي، أنت أشرت إلى مسألة الكفاءة والصدق بالعمل. طبعا الصدق بالعمل يعني كل واحد ممكن أن يتحلى بهذه الصفة الإنسانية والأخلاقية، لكن الكفاءة والمهنية هي يعني قضية تطالب بها الكثير من المؤسسات الخاصة، تقول بأنه الشاب إذا لديك مثلا تجربة عمل لمثلا لسنوات في هذا المجال فأهلا وسهلا بك، وإذا لم يكن لديك هذه التجربة ف مع السلامة. إذن يعني المشكلة ما تزال موجودة بالنسبة للقطاع الخاص، هي أيضا تريد العمل، تريد لا تريد أن ترسمل على الشخص وتعلمه المهنة وتدربه على المهارات الخاصة.
اسمح لي يعني هنا يعني إحنا أشخاص يعملون إلى مصلحتهم الخاصة وليس إلى المؤسسات، وطبعا بأعداد كثيرة جدا، فهؤلاء يستفيدوا كثيرا إذا كانوا يعملون بإخلاص وبكفاءة ويطورون نفسهم. يعني إحنا هسه يعني قاعد يعني أعيد الفكرة إنه إحنا نذهب بعيدا من أجل أن نستفيد من صاحب الخبرة والكفاءة والصدق بالعمل. يعني على سبيل المثال اللي يعمل حداد أو يعمل مصلح بمواد كهربائية، أو حتى اللي يعمل بفرن صمون، يعني بعض الأحيان نجد غير كفاءة موجودة بالصمون فنذهب إلى شخص آخر. وشكرا.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي سيد علي الموسوي من العراق. هذه نقاط مهمة حقيقة يجب أن نجعلها إلى جانب البعض، ونجعلها نفكر فيها ونتأمل فيها، وبالتالي سوف نحصل يعني نصل إلى هدفنا وغايتنا. يعني مجرد أنه نقول أنه التوظيف أصبح مشكلة تؤرق الجميع من دون أن نظر إلى أسبابها والمشاكل التي سوف تترتب على مسألة البطالة، علينا أن نفكر أنه النقطة المهمة التي يحتاج إليها الشاب في دخول إلى المجتمع من أجل العمل، من أجل أن يساهم في تنمية عجلة الحياة المجتمعية والاقتصادية وما إلى ذلك، أن يكون صادقا في نيته، صادقا في عمله. إذا يعني أوكله صاحب العمل بمشروع أن يقوم بأداء ذلك المشروع وذلك العمل بكل ما لديه من طاقة ولا يقصر. مع شديد الأسف هذه الحالة حالة التقصير وحالة الإهمال وحالة عدم الاهتمام اللائق بالعمل لدى البعض من الأفراد يسبب الانزعاج، يسبب الضعف، وبالتالي يسبب عدم إقبال أو عدم قبول صاحب العمل وصاحب المشروع بذلك الشاب. على كل حال مسألة هذه مسألة هي مسألة شخصية، مسألة أخلاقية، مسألة إنسانية وعقيدية وأخلاقية، أنه الشاب عليه أن يصفي نيته مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، وأن يتقن العمل الذي يريد أن يقوم به. فرحم الله امرأ عمل عملا وأتقنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لا شك أن الحكومات ومؤسساتها تتحمل المسؤولية الكبرى تجاه توفير فرص العمل للشباب، ولكن هذا لا يعني أن نجلس وننتظر خطوات الآخرين. إن الشاب الناجح هو الذي يسعى لتوفير فرص العمل لنفسه، ولكن كيف؟ أيها الشاب، أولاً اعرف نفسك جيداً. قبل البدء بالبحث يجب أن تحدد أجوبة مقنعة لهذه الأسئلة الجوهرية: من أنت؟ ما المهارة والمعرفة التي تتمتع بها حقاً؟ ما الذي تريد القيام به؟ هذا النوع من التحليل يساعدك في توضيح المهارات والمواهب التي تتمتع بها والكشف عن مكامن الضعف. ثانياً، استثمر العلاقات الشخصية. التواصل مع الأقارب والأصدقاء واحدة من أهم النصائح المقدمة للبحث عن الوظائف الشاغرة بالشركات التي يعمل بها البعض منهم. ثالثاً، ركز بحثك على الشركات الأصغر. الكثير من الوظائف الجديدة تبدأ عبر وظائف أصغر، ومع تزايد الشركات الصغيرة تتزايد معها فرصتك في الحصول على عمل فيها. رابعاً، اقبل بمنصب مؤقت أو عمل تطوعي. يزيد التطوع في المنظمات والأنشطة المختلفة من ظهورك ويعزز من فرصة ظفرك بعمل. ابذل قصر جهدك في أن تكون مخلصاً في أدائك خلال فترة التطوع. خامساً وأخيراً، عزز مهاراتك وخبراتك. من أسباب المصاعب التي تواجه الكثير من الشباب في عملية البحث عن عمل مناسب هي عدم مواكبة المهارات الخاصة ومتطلبات العمل والوظائف التي تتغير وتتطور كل يوم. لذلك عليك تحديث مهاراتك وتعزيزها دائماً. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، هذه يعني بعض الأفكار والمشاريع التي بإمكان الشاب أن يقوم بتفعيلها من أجل أن هو بنفسه يكون بعض من الأعمال. هناك بعض المشاريع والأفكار الأخرى ممكن طرحها في هذه العجالة، وهي طبعا مشاريع صغيرة وفي نفس الوقت مربحة على أرض الواقع وبرأس مال قليل، لكن بشرط أن يكون الشاب حاصل على العلم الكافي، العلم المطلوب، وكذلك لديه تجربة عملية في هذا المجال. مسألة صيانة وإصلاح الهواتف الذكية، هناك يعني بحسب معلوماتي في إيران هناك بعض الدورات التي تقام من أجل تعليم الشباب مسألة تعليم وتصليح الهواتف الذكية. فكرة حقيقة ومشروع ناجح وبحاجة الناس إلى هذه المهنة. هناك مثلا مسألة فكرة مشروع وكالة الإعلانات، ولا سيما الإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي أيضا من الأفكار الأخرى والمقترحات الأخرى. مشروع خدمات التصميم والطباعة، مشروع تجارة التحف، مشروع صناعة مواد التنظيف، مشروع مثلا مقهى صغير لبيع المشروبات وما إلى ذلك. حقيقة إذا أردنا أن نستعرض كل هذه الأفكار والمقترحات للعمل من أجل أن يتخلص الشاب من البطالة، هي مشاريع ومقترحات كثيرة. في هذه اللحظة دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى الأستاذة هدى رزق الباحثة في علم النفس الاجتماعي معنا عبر الهاتف من لبنان. الأستاذة هدى رزق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة الأستاذة هدى. في الواقع هناك البعض يعني يعلل أسباب البطالة بالنسبة للخريجين الجامعيين بأنهم يفقدون المهارة العلمية الكافية أو المهارة التطبيقية والعملية. حضرتك، ما تعليقك على هذا السبب؟
يعني المشكلة هي في أولا ليست في فقدان المهارة. يمكن أن قول بأنه الطالب عندما يتخرج هو حكما يعني يجب عليه أن يقوم بالتجارب. هلا المشكلة أنه في بعض البلدان التجربة التي يقوم بها يعني الطالب المتخرج هي في شركات معينة أو في أعمال معينة وهو يأخذ نصف الراتب. المشكلة أن هناك فعلا يعني عدد خريجين كبير، وهناك أيضا يعني نقص في الوظائف. والمشكلة أيضا أن معظم الطلاب يريدون أن يكون لهم يعني توظيف، يعني أن يتوظفوا، يتخرجون من الجامعة ويريدون أن يتوظفوا.
صحيح.
وليس هناك أفكار وابتكارات تؤدي بالطالب إلى يعني إلى أن يعني يكون له هو عمله. يعني حتى لو كان هذا العمل ليس بقدر الذي كان يعتقد أنه يستحقه، ولكن هذا ما نجده في بلدان العالم أجمع، أي أنك لا تنتظر بعد التخرج بأن تكون الوظيفة جاهزة. يمكنك إن لم تجد وظيفة أن يكون لك يعني أن تبتدع عمل لك، وهذا العمل يمكن أن لا يكون مكلفا، بمعنى يعني
نعم
أن لا يكون مكلفا.
طيب،
نعم.
يعني بالنسبة للتجربة العملية التي يحتاج إليها الشاب من أجل أن يواصل عمله في سواء المؤسسات والقطاعات الخاصة والحكومية، هذه التجربة كيف يمكن للشاب أن يحصل عليها بينما هو عندما يتخرج من الجامعة يتخرج على أساس معلومات حصل عليها من خلال محاضرات الأساتذة أو من خلال مطالعاته في الكتب، ولم يمارس الشيء العملي ربما إلا الشيء القليل جدا، يعني ربما مثلا في مختبر أو المختبرات الجامعية أو يعني الممارسة العملية والحصول على التجربة لم تحصل للشاب، كيف يحصل على هذه التجربة؟
يعني هي المشكلة المشكلة الأساسية هي أيضا في الكليات في الجامعة أو في يعني الاختصاص، هو أنه يجب أن يكون هناك تجربة، بمعنى أنه عندما يكون يتخرج الطالب قبل أن يتخرج،
نعم.
يعني عندما يكون الطالب في الجامعة عليه في يعني في يعني العطل أن يحاول العمل، يعني هناك
صحيح.
طلاب يعملون ويدرسون وليس يعني وهذا يعني ضروري، لأنه التجربة التي يمكن أن تحصل عليها هي من الحياة العملية، والطالب ممكن أن يعمل ليس في الاختصاص. يعني ما أود أن أقوله هو أن معظم طلابنا يعتقدون بأنه يجب أن يكون العمل هو في الاختصاص الذي يدرسونه في الجامعة، بالرغم من أنه ممكن أن يتخرج أن يدرس الطالب في الجامعة وأن يذهب إلى سوق العمل وأن يعمل في مسائل يمكن أن تكون بعيدة عن الاختصاص يعني الاختصاص اللصيق به وعندها يكتشف بأنه يمكنه العمل ويمكنه أن يكون يعني أن يكون له مهارات أخرى ليست لصيقة بالاختصاص يقوم به، ولكن هي ممكن أن تكون قريبة.
هلا
يمكن أن القول بأنه بعض المؤسسات تأخذ يعني عدد من الطلاب تدربهم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لهم أجر معين.
صحيح.
ممكن أن يكون التدريب مقابل الخبرة وليس
صحيح. يعني بالنسبة
مقابل المال.
بالنسبة للتجربة التي تفضلت به أستاذة هدى، بالنسبة للتجربة العملية التي تفضلت به، أنا أعتقد يعني ممكن أن أستخلص من كلامكم بأنه يجب على الجامعات بأن توفر للطالب الجامعي يعني تتضمن مادة دراسية، لكن هذه المادة الدراسية لا تتم في الصفوف الجامعية، بل على الطالب أن ينجز هذا الدرس أو هذه الوحدة الدراسية في الأماكن العملية، يعني في ساحة العمل،
نعم،
في
يعني
السوق
التجربة.
يقوم بأداء هذه المهمة وهذا يعني هذه الوحدة الدراسية.
نعم. طيب. يعني الجامعات عليها أن تتعاقد مع مؤسسات، والمؤسسات هذه المؤسسات
أحسنتم.
يمكنها أن تدرب الطلاب.
صحيح.
ليس مقابل المال ولكن مقابل التجربة.
جيد.
هذا يعني بأنه الطالب عندما يتخرج هو يعي تماما بأنه بدأ يكتسب مهارة.
جيد.
هذه المهارة بدأ يكتسبها خلال التجربة، والتجربة هذه ضرورية جدا، لأنه لا يمكن للطالب اليوم أن يذهب من الجامعة إلى سوق العمل أو إلى المؤسسة دون أن يكون له التجربة.
أحسنتم.
التجربة تتم خلال العام يعني الأعوام الدراسية.
صحيح.
منذ السنة الثانية، منذ الثانية الثانية الثالثة والرابعة، يعني الطالب عندها يكتسب مهارة إلى جانب
البعد النظري، نعم.
أو العملية.
أحسنتم. الأستاذة هدى رزق، إذا تسمحين هناك سؤال من قبل مستمعين الكرام، نستمع إلى هذا السؤال ونعود إليك.
من ضيف البرنامج، توجد بعض فرص العمل ولكن برواتب جهيدة، فلماذا تنصحون؟ أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم، أحسنتم الأخت أم مهدي من العراق من النجف الأشرف، يعني تقول أن هناك يعني في فرص العمل لكن رواتب زهيدة جدا، إذن ما العمل؟ هل يعني نذهب إلى القبول بهذه الأعمال أم ننتظر لكي نحصل على العمل الذي يعطينا الراتب المطلوب؟
لا، نذهب إلى العمل حتى لو كان الراتب ضئيل.
صحيح.
لأنه ما أود أن أقوله هو أنه هذا الراتب الضئيل إلى جانبه هناك الخبرة، يعني نكتسب الخبرة سنة سنتين ثلاث أربعة، وفيما بعد نذهب إلى عمل ليس لأن لدينا شهادة، لأنه لدينا الخبرة، أصبح لدينا الخبرة، نحن نبيع خبرتنا ولا نبيع شهادتنا. وأود أن أقول بأنه في معظم بلدان العالم الخبرة هي أهم من الشهادة، يعني الشهادة مهمة، يعني
صحيح.
صحيح، الشهادة جامعية، ولكن الخبرة هي أهم، يعني تبقى أهم، كلما زدنا خبرة كلما زدنا كلما زاد الراتب، وكلما قلت القبة كلما قل الراتب.
طبعا الأخت أم علي الحسيني من العراق تتحدث عن هذا الموضوع وهكذا تعبر، تقول بأنه الآن مظاهرات في جميع المحافظات بسبب مشكلة البطالة، الشباب كلهم عاطلين، هناك خريجين شهادات عالية ولم يجدوا فرص التعيين. تقول بس الشاب يستطيع أن يجد فرص العمل وبذل أن يبذل المجهود من أجل توفير لقمة العيش، هذه مشكلة العوائل والأسر، وهناك فرص أخرى غير التعيين والعمل في مجالات أخرى. أشكر الأخت أم علي الحسيني، وأنتقل بهذا السؤال إلى الأستاذة هدى رزق. هناك بعض الدورات تقيمها المعاهد الخاصة ليتزود الشباب بأنواع المهارات من أجل الحصول على مهارات لازمة لدخول سوق العمل، ما رأيكم حول مشاركة الشباب وضرورة مشاركة الشباب في هذه الدورات؟
سيدة، هناك مفهوم خاطئ. المفهوم خاطئ لفكرة أننا يجب أن نتخرج من الجامعة ونذهب إلى الاختصاص اللصيق الذي تخرجنا به من الجامعة، إن كنا متفوقين أو غير متفوقين. في العالم، في عالمنا الإسلامي، هناك مفهوم خاطئ، يعني الشباب يعتقدون بأنهم عندما يتخرجون باختصاص معين فهم سيذهبون حكما يجب أن يذهبوا إلى سوق العمل. والمشكلة أيضا بأنه نحن نفتقد إلى اليد العاملة، إلى اليد العاملة الفعلية في عالمنا الإسلامي. الجميع يريد أن يتخصص في الجامعات، والجميع يريد أن يذهب إلى الوظيفة، مع العلم بأنه هناك اختصاصات مهنية، هناك اختصاصات مهنية نحن بحاجة إليها، هناك اختصاصات، ولكن هناك نظرة إلى الاختصاصات المهنية هي نظرة دولية، وهذا خطأ كبير. كذلك الأمر، هناك نظرة خاطئة عندما نذهب إلى، يعني هناك نظرة خاطئة بأننا إذا ذهبنا إلى سوق العمل باختصاص ليس لصيقا لاختصاصنا أو بعمل غير لصيق باختصاصنا، فإننا كأننا ضيعنا الشهادة، يعني الشهادة الجامعية، وهذا خطأ. علينا يعني القبول بالعمل مهما كان العمل، حتى لو كان هذا العمل في البداية هو يعني أقل راتبه، أقل من يعني مما نحن نعتقد. الجلوس في المنزل وانتظار الوظيفة إلى أن تأتي إليك، هذا هو الخطأ الكبير، لأنك تكون ضيعت الوقت دون أن تكون اكتسبت أي خبرة. أن علينا النزول إلى سوق العمل، وسوق العمل هو الذي يعطينا الخبرة، ليس فقط الجامعة تعطينا الخبرة، وليس فقط المعاهد هي التي تعطينا الخبرة، الخبرة نأخذها من سوق العمل.
أحسنتم.
مهما كان هذا العمل في البداية علينا أن نقبله، حتى لو كان راتبه ضئيل في البداية علينا أن نقبله، ولكن فيما بعد كلما اكتسبنا الخبرة كلما استطعنا أن نبيع خبرتنا إلى سوق العمل.
أحسنتم.
لذلك اليوم نعم. أعتقد بأن معظم الشباب يعتقدون أنهم سيذهبون إلى سوق العمل حالما يأخذون الشهادة، وهذا تفكير خاطئ.
صحيح. وهذا التفكير الخاطئ حقيقة هذا التفكير الخاطئ وهذا الاعتقاد الخاطئ هو السبب وراء انتشار هذه المشكلة.
أنه في بلاد العالم هناك عندما تتخرج من الجامعة هناك جونيور وسينيور، بمعنى هناك من هم يعتبرونهم الشباب يعني الذين تخرجون ويأتون إلى سوق العمل، ودائما دائما يعني الرواتب ضئيلة، تكون الرواتب
ضئيلة. نعم. الأستاذة هدى، باعتبار أن الوقت شارف على الانتهاء، باعتبار الوقت شارف على الانتهاء، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة هدى رزق الباحثة في علم النفس الاجتماعي للملاحظات المهمة التي تحدثت عنها حول تصحيح هذه الفكرة وهذا الاعتقاد الذي يسود لدى الكثير من الشباب العاطل عن العمل، الذي ينتظر لأن تأتيه فرصة العمل المطلوبة والتي براتب يعني جيد. هذه الأفكار وهذه الاعتقادات الخاطئة هي التي سببت الكثير من هذه المشاكل.
خبرة تفوق الشهادة.
نعم.
شكرا. أهم من الشهادة.
شكرا جزيلا، الفكرة وصلت، بارك الله فيكم. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة هدى رزق، ونشكر جميع مستمعينا ومستمعاتنا. صحة وسلامة وعافية، وإن شاء الله فرص عمل متوفرة لجميع الشباب في جميع البلدان. حياكم الله، والسلام عليكم.